صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن برنامجكم دنيا الشباب. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل، رمضان كريم عليكم أعزائنا الكرام. تقبل الله الأعمال أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم أحبتنا حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، وأن ييسر فيه الله سبحانه وتعالى أمورنا ويوفقنا فيه إلى كل خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأفاضل، شهر الصيام يكاد أن يترجل عن صهوة العام الجديد ويرحل. طوبى لمن قبل الإله صيامه واختاره ضيفا لديه مدللا، يجزيه يوم الحشر جنة خلده، مغفور ذنب بالبهاء مكللا. وعد النبي لمن تولى آله، فلترفع الصلوات يا أهل الولاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل، شيئا فشيئا نصل إلى نهاية شهر رمضان المبارك، نصل إلى ختام هذه الأيام، هذه الساعات، هذه الليالي الجميلة التي مرت علينا. نسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا الشهر بالخير والبركات والسرور والصحة والعافية إن شاء الله، ومن دون كورونا إن شاء الله. طيب أحبتي الأفاضل، 0-98-21 هذا هو رقم العاصمة طهران، 22-01-37-62 22-01-37-62 22-01-38-48 هي أرقام هواتفنا للاتصال مباشرة بالاستوديو. أما رقم الواتساب فهو 0-98-93-88-74-50. كورونا والنشاطات القرآنية الشبابية، اليوم نود أن نتحدث عن هذا الموضوع. تكرموا علينا بالمشاركة، بانتظار اتصالاتكم وآرائكم ووجهات نظركم. أحبتي الأفاضل، كل منا يقدس القرآن ويحترمه، فنقبل غلافه وصفحاته حبا به، نتبرك بالقرآن فنجعله في البيت والسيارة والمحل والمصنع، ونعتقد بأنه شفاء من كل داء. هذا المعتقد يصبح مهما في ظروفنا التي نعيشها في العالم، وقد انتشرت الأمراض والأوبئة في كل مكان. لكن دعونا أحبتنا الأفاضل نقول بأنه هل القرآن مظلوم بيننا أم أنه قائد يقود جميع مسيرتنا؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا دور القرآن في قيادة الفرد والمجتمع المسلم في كل زمان ومكان، حيث يقول: فإذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، وما حل مصدق، ومن جعله أمامه قاده أو إمامه قاده إلى الجنة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، وهو الدليل إلى خير سبيل، وإلى آخر الحديث الشريف. القرآن أحبتنا شافع مشفع، فإنه أيضا يسعى ويرقى بصاحبه ويقوده إلى سلم الكمال الإنساني، ويشده إلى الله عز وجل، ويربطه بالعالم الآخر، ويكشف له عن حقيقة الحياة الدنيا، ويبين له حقيقة الحياة الأخرى وأهميتها وقيمتها. وكل هذا يحصل من خلال قراءة القرآن الواعية المتدبرة. هنا أحبتي الإخوة والأخوات، تتبين لنا أهمية العمل والنشاط القرآني الذي يكشف لمن يتمسك بهذه النشاطات الجوانب العديدة في المعاني الرفيعة من كتاب الله. لقد أنزل الله تعالى القرآن من أجل الإنسان، ولكن من الناس من يتعامل تعامل المعرض عن القرآن، فيجعله خلفه ويضعه على هامش حياته العملية. وفي هذه الحالة بإمكاني أن نقول بأنه ظلم القرآن، وهو القرآن كما تعلمون حجة على كل إنسان، وفيه تبيان لكل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن ويجعله ربيع قلوبنا ويؤنس به نفوسنا إن شاء الله، ويجعلنا الأهم من كل هذا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان، كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن. القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان، كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن. كتاب أنزل من العليا، قرآن من رب السماء، كتاب أنزل من العليا، قرآن من رب السماء، على إمام الأصفياء.
يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ عباس رضوي، النشط القرآني من إيران. سؤالي لكم هو: ما هي أهمية وجود النشاطات والمحافل القرآنية، وكيف يمكن إدارتها في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأنشطة الثقافية باعتبارها نشاط ثقافي يحتاج إلى المسلمون بكل فئاتهم، لا سيما الشباب، من عدة جهات. الجهة الأولى التغذية المعنوية والروحية، الجهة الثانية ملء الفراغ لدى الشباب ببرامج صحيحة وسليمة، النقطة الثالثة دفع الشباب لفهم ما يريده القرآن الكريم وما يوصي به، الجهة الرابعة والجميع قادرون على ربط هذا الشاب بأجواء تجعله قا قريب مما يريده الإسلام. على هذا الأساس تتضح أهمية الأنشطة القرآنية. الظروف الصحية أو البروتوكولات الصحية الراهنة قد تحول بشكل أو بآخر دون انعقاد مثل هذه النشاطات القرآنية. هل نقف مكتفي الأيدي اتجاه هذه الظروف؟ بالتأكيد لا. السهام اللي موجهة للشباب بالذات من شبكات التواصل الاجتماعي خاصة غير الهادفة بل المغرضة بدها تعمل عملها وغير متوقفة. في المقابل علينا أن نواجه مثل هذه الأنشطة اللي تستهدف الشباب المسلم بنشاطات مفيدة اللي منها النشاطات القرآنية. بناء على هذا الأساس ممكن إقامة النشاطات القرآنية ورفد الشباب بالثقافة القرآنية المباركة مع مراعاة البروتوكولات الصحية. كل ما يوصي به المتصدون في هذا المجال يمكن تطبيقه مع إقامة هذه النشاطات القرآنية. في مثل هذه الظروف لا يمكن أن نستسلم ونترك جيل الشباب أو جيل البراعم في مواجهة السهام المنطلقة من الطرف الآخر اللي تستهدف بشكل أو بآخر ثقافة المسلم، تستهدف بشكل أو بآخر شخصية المسلم، تستهدف بشكل أو بآخر هوية المسلم. بلكي قدر الإمكان أن نعمل على ملء فراغ هذا الجيل أو هؤلاء الشباب ببرامج مفيدة.
أستاذ عباس رضوي النشط القرآني كنتم معنا من إيران، شكرا جزيلا لكم.
أحبتي الأفاضل، الأخ علي خليل الجارودي من المملكة السعودية كتب لنا بأنه سبحان الذي جعل لنا في سماع القرآن أجرا وراحة تحتضن أرواحنا بعيدا عن ضجيج الحياة ومتاعبها. عندما يحبك الله يصطفيك من بين عباده ويسوقك بلطفه الخفي العجيب إلى طاعة أنت غافل عنها، يختارك من بين خلقه على كثرتهم ويستخرجك لتغيث عبدا ملهوفا ضاقت عليه الحيلة فيرحمك كما رحمته، ويكون هذا المحتاج رحمة بك وبركة عليك، سينعكس حبه على وجهك ويسخر لك الأرض ومن عليها، ستجده دائما عندما تحتاجه، يراقبك، ستشعر معه بالحماية والأمان وبتفاهة الدنيا وقيمة نفسك. يقول الأخ علي خليل الجارودي: إني لا أجد ريح يوسف للفرج رائحة لا يجدها إلا المتفائلون، ابذل للقرآن ساعة من وقتك. شكرا لك علي خليل الجارودي من السعودية. أما منصور حسين شرف من مملكة البحرين يكتب لنا الأخ منصور بأن لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه. فالقرآن يمتاز بمسحة بلاغية خاصة وطابع بياني فريد، لا يترك بابا لأن يلتبس بغيره أو يشتبه بسواه، ولا يعطي الفرصة لأحد أن يعارضه أو يحوم حول حماه، بل من خاصمه خصم، ومن عارضه قسم، ومن حاربه هزم. شكرا لك منصور حسين شرف من مملكة البحرين. معنا مباشرة مستمعنا الكريم سجاد علاء من العراق. السلام عليكم الأخ سجاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سجاد تسمع صوتي؟
خير وبركات.
تفضل سجاد. السلام عليكم. رمضان كريم.
فطور شهر رمضان الزكية التي حقيقة بدأنا شيئا فشيئا نقترب من نهايته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الشريف
إن شاء الله. آمين يا رب.
أدن فيما يسلسل من الشبر القرآنية حقيقة، يعني في شهر رمضان لها لذة خاصة، لها سعر خاص. يعني أنا أكلمكم وأنا قارئ القرآن الكريم الحمد لله.
الحمد لله والشكر. الحمد لله.
أساسا في شهر رمضان القراءة ولا سيما المواظبة على الختمات القرآنية. أنا عندي ختمة العصر، عندي ختمة بالليل، عندي كذلك اليوم كثرة برامج التواصل الاجتماعي، خصوصا البرامج اللي برامج الاجتماعية يعني مثل زوم وجوجل بيت وشات هاوس، هذه البرامج أتاحت لنا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن نجتمع ببعض الأسواء ونعمل ختمات جماعية.
هو كان سؤالي الأخ سجاد، يعني أردت أن أقول بأن هذه الختمات تكون جماعية لو أنت يعني ختمات خاصة بك؟
لا لا، هي ختمات جماعية بالتالي. طيب. يعني حتى اللي أنا أقول حتى اللي يتذرع ويقول أنه قضية كورونا والحظر وما إلى ذلك بإمكانه وهو بالبيت يعني
أكيد
يعني يتواصل مع الأصدقاء، وبالتالي هذا النشاط محسوب عند الله سبحانه وتعالى بالتالي، ومو قضية رؤية الناس، قضية خروج من البيت.
طيب أنت بأول كلامك سجاد، عفوا، أنت بأول كلامك قلت بأن عندي ختمة الصبح، عندي ختمة العصر، عندي ختمة بالليل، كيف رتبت برنامجك اليومي بأنه يعني تكون بهذه الختمات الصبح العصر بالليل؟
الختمة الصباحية تكون بعد صلاة الفجر.
طيب.
الختمة اللي بعدها اللي العصر تكون قبل صلاة المغرب، وعندنا ختمة الليل تكون متأخرة يعني بعد، لأنه أنا عندي يعني ختمة حضورية، عندي ختمة بالدار مثلا، أحيانا أروح أقعد في دار القرآن الكريم، وعندي ختمة بعد 12 بمواقع التواصل.
طيب، يعني هي هذه الختمات ما تأثر على مشغولياتك اليومية؟
لا ولا تأثر أبدا،
الحمد لله.
بالعكس، قد تضفي طعما خاصا وتضفي رونقا جميلا على حياتنا اليومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذه النعمة علينا حتى بعد انقضاء
إن شاء الله. إن شاء الله سجاد، شكرا شكرا جزيلا. لا لا، شكرا شكرا سجاد، أشكرك على هذا التواصل. وننتقل إلى المملكة العربية السعودية، إلى مستمعنا الكريم الأخ علي الطويل. السلام عليكم الأخ علي، رمضان كريم عليكم إن شاء الله.
سلام،
يا أهلا وسهلا، حياك الله، صباح النور، أهلا وسهلا.
أفضل الله إن شاء الله أنكم صالح الأعمال جميع المؤمنين
منا ومنكم إن شاء الله.
اللهم أني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما، أسألك يا ربي من الخير كله. اللهم أعطني السعادة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
الإمام سجاد عليه السلام له أيضا دعاء عند ختم القرآن، اللهم صل على محمد وآله، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجهد الأنين وترادف الحشارج، إذا بلغت النفوس التراقي وقيل من راق، وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس البنايا بأسهم وحشة الفراق، ودان لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منها إلى الآخرة الرحيل والانطلاق، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. اللهم صل على محمد وآله، وبارك لنا في حلول دار الذلة وطول المقامة بين أطباق السرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، واسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض علينا عليك الذل مقامنا، وثبت به عند اضطراب جس جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا، ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة، واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك. اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وآله وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلهم عندك قدرا، وأوجاهم عندك جاها. اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنيانه وعظم برهانه وثقل ميزانه وتقبل شفاعته وقرب وسيلته وبيض وجهه وأتم نوره وارفع درجته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله واجعلنا من أهل طاعته مع الوقت شوي بس واحشرنا في زموته وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه وصل اللهم على محمد وآله صلاة تبلغ بها أفضل ما يعمل من خيرك وفضلك وكرامتك إنك ذو رحمة واسعة وفضل كريم. اللهم أجره لما بلغ من رسالتك وأدى من آياتك ونصح لعبادك وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحد من ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين المصطفين والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. شكرا 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 جزيلا الأخ علي الطويل من السعودية. نستمع إلى ومضة شبابية ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. أشار الباحث القرآني والأكاديمي الإيراني الشيخ محمد علي ميرزائي إلى معاناة المسلمين من حالة انسداد حضاري يمرون بها قائلاً: إنهم غافلون عن القرآن الكريم كمرجعية أساسية في إنشاء مناهج إنتاج أنظمة العلوم الدينية. وقال إن المرجعية القرآنية ليس مفهوما واضحا ذات حدود نظرية معينة، موضحا أن مادة القرآن الكريم أساسا لم تكن مادة أساسية في النظام التعليمي الرسمي ولا في نظام إنتاج الفكر الديني. وأشار إلى أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة الإمام الخامنائي وفي مخاطبة الشباب الجامعيين وغيرهم قد أكد مرارا وتكرارا على بناء العلوم الإنسانية على أساس القرآن واستخدم مصطلح المرجعية القرآنية، موضحا أن القرآن الكريم هو معجزة يمكن على أساسها بناء حضارة عالمية ثابتة. وأشار الشيخ محمد علي ميرزائي إلى أن تلاوة القرآن الكريم وقراءته قد كانت أمرا رائجا دون وجود دراسات ممنهجة لمعرفة القرآن الكريم والاحتكام إليه عند حصول خلاف معرفي، مبينا أنه ليس للمسار العام لتكوين مجالات المعرفة الدينية في المجتمع الإسلامي علاقة قوية بالقرآن الكريم كنظام معرفي. وأردف العضو في هيئة التدريس بجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية قائلا: إن المسلمين لا يختلفون في مرجعية القرآن الكريم ويتفقون جميعا على إعطاء المرجعية للقرآن الكريم في القضايا الأساسية، مضيفا أن الخلاف يكمن في مستوى بناء الفكر والأنظمة والمجتمعات والحضارات على أسس قرآنية، وهذا ما لم يحصل لدينا كمسلمين. وأكد الباحث القرآني الشيخ محمد علي ميرزائي أنه ليس هناك سوى القرآن الكريم، وليس أمام المسلمين سبيل سوى الاحتكام إلى القرآن لإعادة إنتاج العلوم الدينية وإعادة إنتاج العلوم الإنسانية. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
أحييكم أطيب تحية أحبتنا الأفاضل وأحيي مستمعنا الكريم من العراق سيد أمين الموسوي. السلام عليكم سيد أمين ورمضان كريم عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأشهر رمضان كريم. الله يتقبل صيامكم وقيامكم إن شاء الله.
حياكم الله.
طبعا النشاطات القرآنية في زمن كورونا ما شاء الله موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك موجودة بشكل محدود يعني في المساجد والأثنيات وبيوتات المؤمنين. طبعا أنا بالنسبة لي هناك مجموعة موجود فيها على الواتساب، مجموعة رمضان القرآني حقيقة. نقوم بإعداد أمسيات قرآنية في المناسبات الدينية ونزلها على قناتنا على اليوتيوب. قناة رصد بيان القرآني، وأحيانا أشارك بصفة معرف وأحيانا بصفة قارئ أو قارئ مراسي أو قارئ قرآن. والحقيقة هذا النشاط القرآني يكون في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان من المناسبات الدينية الأخرى. الحقيقة الحمد لله هناك نشاطات جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مسابقات مسابقات فموجودة نشاطات الحمد لله رغم هذه الجائحة
الحمد لله.
وهذا طبعا المفروض أن يعطي الأثر البالغ على حياة الإنسان، فالقرآن هو شفاء صدور وجلاء القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك الأخ أمين الموسوي من العراق، والأخ علي الموسوي أيضا من العراق، أشكرك جزيل الشكر. يكتب لنا بأن في النشاطات القرآنية تعلم أحكام القراءة لا يقل أهمية عن القراءة، ومن هنا جاء التأكيد على ضبطها. أنا أشكرك يا جزيل الشكر الأخ علي الموسوي، وحقيقة هذه التفاتة جيدة جدا، وهي بأن نتعلم كيفية قراءة القرآن، أحكام القراءة، التلاوة، التجويد، نتعلم قواعدها، نتعلم قوانينها، نتعلم ضوابطها. وهذه هذا الموضوع كما تفضلت لا يقل أهمية عن قضية قراءة القرآن فقط لوحده. وهناك أيضا لدينا نقطة بأنه من ناحية علينا إجادة وإتقان طريقة قراءة القرآن الكريم، والقرآن هو الذي أكد على هذا الشيء بأنه التدبر في القرآن الكريم هذا أيضا يعتبر من أهم الأمور بالنسبة للإنسان. ممكن إذا تدبرنا في عدة آيات قلائل يكون أجرها وفائدتها على الإنسان نفسه أكثر وأضعاف مما تكون قراءة القرآن بدون تدبر، بدون وعي، وبدون بصيرة.
مهارات للنجاح. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. من أجل تفعيل النشاطات القرآنية لابد لنا وأن نلقي نظرة على حياة أئمتنا الأطهار عليهم السلام، وفي هذه المحطة سنتوقف عند حياة الإمام السجاد عليه السلام. فمن الأمور المهمة التي كانت تحظى بعناية واهتمام الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، عنايته الخاصة بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا، ونشر المعارف والثقافة القرآنية بين الخاصة والعامة. وقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام يتعهد القرآن ويحث على تعهده، ويوصي أصحابه وتلامذته وشيعته بالعناية به وبقراءته وتلاوته والتدبر فيه والعمل بما جاء فيه من أحكام فقهية ودينية وتعاليم ووصايا وإرشادات قرآنية، ووجوب الالتزام بأوامره واجتناب نواهيه وزواجره. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يعظم القرآن الكريم ويحث على تلاوته وقراءته والالتزام به، فقد روي عنه قوله: عليك بالقرآن فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال لها اقرأ وارقى، ومن دخل منهم الجنة لم يكن أحد في الجنة أعلى درجة منها ما خلا النبيين والصديقين. وقد اشتهر الإمام زين العابدين عليه السلام بأنه من أحسن الناس صوتا في قراءته للقرآن الكريم، فكان يتلوه حق تلاوته ويجود صوته بقراءته، حتى إن من يمر على باب داره يقف حتى يستمع لتلاوته للقرآن الكريم. وقد كان قراء القرآن الكريم يتحلقون حول الإمام زين العابدين عليه السلام لمعرفتهم بأنه سيد القراء وأفضلهم. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام دائم التلاوة لكتاب الله تعالى، ويجد فيه لذة لا تعدلها أي لذة أخرى، فكان جليسه الدائم الذي لا يفارقه هو القرآن الكريم، حتى قال عليه السلام: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. عودة إلى الاستوديو.
أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الإمام الخامنئي قال في كلمة في محفل الأنس بالقرآن الكريم، أي المحفل الافتراضي، يقول بأن القرآن في مواجهة دائمة مع الطواغيت والمستكبرين والظالمين. الهداية القرآنية فانظروا، يذكر الله تعالى امتياز نزول القرآن من بين امتيازات شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من الواضح أن هذه ربما تكون أعلى قضية من بين امتيازات شهر رمضان. بشأن القرآن يوجد آلاف الامتيازات وأكثر من هذه بكثير، إلى حد أن عقلنا وفهمنا غير قادرين على إدراكها. بين كل ذلك يطرح الله سبحانه وتعالى الهداية القرآنية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واضح أن الهداية القرآنية لديها شأن عال بين المواضيع المتعلقة بالقرآن. القرآن الكريم نفسه يبدأ بمسألة الهداية، هذا موجود أيضا في سورة الحمد، اهدنا الصراط المستقيم، والذي بتعبير المرحوم العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه تعلمنا آداب التكلم مع الله من البداية إلى النهاية، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتحدث معه من بداية بسم الله إلى آخر طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم، هؤلاء المنعم أنعم عليهم، والذين لم يضلوا وليس من المغضوب عليهم. فاصل أحبتنا ونعود إليكم إن شاء الله مع دنيا شباب ومحور كورونا والنشاطات القرآنية الشبابية. معنا مباشرة نعم الدكتور عبد الحميد النجدي، رئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام بالعراق. نحيي الدكتور عبد الحميد النجدي، رئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام بالعراق، ورمضان كريم على حضرت.
وعليكم صيام مقبول، طاعات مقبولة
منا ومنكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب دكتور، ما هي أهمية وجود المعاهد والجامعات القرآنية وتنشيطها على المستوى الافتراضي والتطبيقات الإلكترونية حتى تكون في متناول الجميع بشكل أكثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على
وعلى أصحابه المنتجبين. المعاهد والمراكز الإسلامية القرآنية وكذلك الجامعات القرآنية، طبعا هذه خطوات مباركة كلها في طريق خدمة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو منهج للحياة، ينظم حركة الإنسان في جميع أبعاده الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي كل جانب من جوانب الحياة، لا يترك مسألة إلا ويضع لها حكم. فعندما نعتني عن طريق هذه المعاهد والكليات والأقسام القرآنية، إنما نخرج جيلا قرآنيا. هذا الجيل القرآني هو جيل بركة في المجتمع، جيل حفظ لكل المجتمع، ليس لجانب واحد، لأن هذا الشخصية القرآنية هي شخصية فاعلة، ليست فاعلة في الواقع الذي تعيش فيه على مستوى العائلة فقط، بل من حولها من أبناء المجتمع. يعني تغير، هي شخصية مغيرة ومتغيرة، يعني هي متغيرة نحو الكمال، وهي مغيرة لمن حولها، سواء كان في عمل، في معمل، في جامعة، في العائلة، بالشارع، بالسوق، في كل مكان، لأن القرآن الكريم يترك بصماته على هذه الشخصية فيصوغها بطريقة تختلف عن الشخصية التي لم تصغ على غرار قرآني. وهذه المسألة في غاية الأهمية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
نعم.
فكيف الذي يتغير بحركة القرآن وينطبع بانطباعات القرآن ويتصف بصفات القرآن؟ هذا يتخرج إنسانا قرآنيا فهو مؤثر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يحمل هذا الفكر الإسلامي يكون مغيرا ومتغيرا في آن واحد، مغيرا لما حوله من كل البيئة التي يعيش فيها.
طيب دكتور دكتور عبد الحميد، يعني هذه فرصة جائحة الكورونا أكثر من سنة والعالم كله مشغول مع هذا الوباء العالمي، لكن هل بإمكاننا أن نقول بأنه هذه الفرصة التي جاءت لنا مع جائحة الكورونا تحفزنا بأن ننتبه أكثر على قضية النشاطات القرآنية تكون عبر شبكات التواصل؟ يعني أعتقد هذا الجانب كان ليس يعني مهتمين به كثيرا قبل هذه الجائحة.
يعني الحقيقة أنه رب ضارة نافعة. المنهج التعليمي الآن، يعني نحن الآن مثلا في جامعة أهل البيت عليهم السلام،
نعم،
كان الدراسة حضورية. الآن الدراسة بأعمها الأغلب عدا يعني بعض المجموعة الطبية، المختبرات، طب الأسنان، كذلك العيادات. هذه الأمور الآن يعني أغلبها إلكترونية، يعني واقع افتراضي. المحاضرات تلقى عن طريق الإنترنت، عن طريق مواقع مثل مودل، زوم، إلى آخره. فطبعا الآن فتح باب جديد على البشرية. صحيح كورونا فيه مضار وأعزاء يعني فارقونا بهذا الوباء وأمراض وتعطلت أمور اقتصادية، لكن الآن فتحت أبواب. الآن ممكن أن يستغنى عن آلاف بل ملايين الوظائف بسبب هذه القضية. لماذا؟ لأنه انحصرت في قضية المجال الافتراضي، أن المحاضرة تلقى عن طريق الإنترنت. يعني الطالب في بيته ويأخذ المحاضرة، الأستاذ في بيته ويلقي المحاضرة، وهكذا بقية الأمور التي يمكن أن تتم عن طريق الإنترنت. فهذا واقع جديد البشرية لم تشهده من قبل. يعني فتحت على البشرية أبواب جديدة من تحصيل المعرفة وتحصيل العلم وتحصيل الخبرة لم تعهدها من قبل. أشياء جديدة يعني.
وكما يقال دكتور، يقال بأن الحاجة أم الاختراع. يعني كانت الكثير من الأمور كنا نتصور يعني مستحيل بأن نستطيع أن نفعل هكذا فعاليات وهكذا نشاطات، لكن لا، في جائحة الكورونا رأينا بأننا استطعنا وفعلنا.
هي مثل ما تفضلتي حضرتي أنه الحاجة أم الاختراع.
نعم.
أن هذا الأمر البشرية لا تتعطل، الدراسة لا تتعطل، الجامعات لا تتعطل، وإنما البحث عن البديل للتعليم. التي بقيت من الأمور، يعني الآن على سبيل المثال نحن في جامعة أهل البيت عليهم السلام عندنا مجموعة طبية. بقية الكليات لا تحتاج إلى مختبرات، المجموعة الطبية تحتاج إلى مثل صيدلة، طب أسنان، تقنيات طبية، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مختبرات وإلى عيادات.
تفضل دكتور.
الصوت واضح؟ نعم.
واضح.
نعم. فالطلاب والطالبات فقط يأتون في المختبر. الآن عندما انتشر الوباء بشكل أكبر، حتى هذه المختبرات حولت إلى مختبرات افتراضية. يعني الأستاذ يشرح التجربة للطلاب والطلاب يتلقوها عن طريق الانترنت أيضا. يصور الأمور، يصور مثلا العملية الكيميائية أو تصنيع الدواء سواء بالفارماسي أو الفارماسيوتيكال أو ما شاكل ذلك. فبالنتيجة حتى هذه الأمور حالة الضرورة. العفو.
أي نسمعك دكتور.
حتى هذه الأمور تنقلب إلى أمور افتراضية. فهذه كما تفضلتي الحاجة أم الاختراع.
نعم. حياك الله دكتور. لو سمحت ننتقل إلى اتصال هاتفي لكن قبل أن ننتقل إلى هذا الاتصال، الأخ علي موسى أيضا يضيف يقول بأنه لو كل يوم قرأنا جزء من القرآن ونتأثر بواحدة من الآيات فقط ونتعلم تفسيرها ومعناها وننشر ذلك المعنى، فأكيد نحن استطعنا أن نقوم بإنجاز كبير جدا. شكرا لك علي موسى على هذه النقاط الجميلة التي تذكرها. وإلى اتصالنا الهاتفي، نعم، إلى سؤال أحد الإخوة، نعم نستمع.
السلام عليكم، لدي سؤال من ضيفكم الكريم. لقد قمنا بمشروع قرآني مع مجموعة من الشباب، فماذا علينا مراعاته ليكون المشروع ناجحا، وما دور الإخلاص في هذه المشاريع؟ شكرا لكم. فاطمة من الإمارات.
طيب، نشكر فاطمة من الإمارات. ولا أدري دكتور عبد الحميد، استمعت إلى السؤال، كان واضح بالنسبة لك، لأكرر السؤال.
عن 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 يعني أخذ آية كريمة كل يوم وفهم تفسيرها أو معناها. الذي أود أن أبينه في هذا المجال أنه بالنسبة للآية الكريمة، نحن نحتاج في قراءة القرآن إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى فهم مفردات وألفاظ القرآن الكريم، يعني كلمة معناها لها عدة معاني أحيانا، لكن هنا استعمالها في أي مجال، ماذا يقصد بها، ما هو مراد الله تعالى في هذا الموقع من الآية الكريمة. ففهم أول خطوة بسيطة يبتدئ بها القارئ للقرآن الكريم، أول خطوة هي فهم معنى اللفظ، يعني الكلمة معناها. ثم معنى الآية، معنى الآية تفسير، يعني معنى الكلمة يتمكن أن يستخرج الكلمة في نفس اللحظة اللي هو يقرأ به، لكن معنى الآية لا، يحتاج إلى تفسير أوسع. بعد ذلك موقع الآية بالسورة المباركة.
أحسنتم. أنا أعتذر دكتور عبد الحميد، أنا أعتذر، أي أعتذر جدا دكتور عبد الحميد، كان هناك سؤال آخر مطروح من الأخت فاطمة من الإمارات، وقالت بأن إذا أردنا أن يكون مشروعنا القرآني ناجحا ومزدهرا فماذا علينا مراعاته. لا أدري إذا استطعنا أن نجيب على هذا السؤال بأقل من دقيقة أكون ممنونة. ليس دكتور عبد الحميد، أنا أعتذر جدا، بقى لي حتى نهاية البرنامج أقل من دقيقة، فلا أدري أجيب عن هذا السؤال أو عن هذا السؤال، فأنت تفضل، الأمر بيدك.
العفو، انه طبعا انه مجرد القراءه
نعم
لا تحصل الفائده مثل ما الانسان يبحث عن المعاني والتدبر، لان الله تبارك وتعالى في القران يامرنا بالتدبر. ايضا لا نستثقل انه نقول كل هذه المفردات، لا، نحن قليل قر خير من كثير فر.
احسنتم.
حتى لو انا اخذ في كل يوم لفظة واحدة، لفظتين، ثلاث، ولا أترك الموضوع حتى تكون شخصيتي القرآنية نامية متنامية، لا تتوقف عند حد.
طيب
نعم.
دكتور عبد الحميد، أنا أعتذر جدا، وأتمنى كنت بأن وقتنا يكون أكثر حتى نتكلم معك أكثر، لكن الوقت داهمنا. شكرا على هذه الفرصة، ورمضان كريم عليكم. دكتور عبد الحميد النجدي، حياك الله، حياك إن شاء الله في فرصات أخرى نكون معاك إن شاء الله. رئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام من العراق، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر الأخت أم علي الحسيني من العراق، في اللحظات الأخيرة كتبت لنا بأنه شهر رمضان هو فرصة العبادات وقراءة القرآن الكريم، لأن القرآن هو القانون والدستور، نستلهم منه العبر، والقرآن يعكس شخصية الفرد من حيث القراءة، هناك قراءة تجويد وترتيل، وعلى الأسرة أن تشجع الأبناء على تحفيز قراءة القرآن وعمل جلسات في البيت ومحاضرات عن طريق الإنترنت، وخاصة نحن نعيش بسبب هذا الوباء، يعني هذه الحالة التي نعيشها، تقول قراءة القرآن عن طريق التواصل ورب ضارة نافعة. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق. وقتنا انتهى أحبتنا الأفاضل، أتمنى لكم صياما مقبولا، وبعد ونحن مقبلين على عيد الفطر المبارك، أنا سلفا أقول كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. إلى اللقاء.